أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحج البرج. قلنا بأن هذا التفصيل تارة يمنع الكبرى وهي الحجية، وأخرى يمنع انعقاد الصغرى وهي الظهور. فيما يتعلق بالمنع الكبروي تقدم الكلام في ذلك، وبينا ما ينبغي أن يقال في المقام، وبعد ذلك الأمر إليكم أن هذا المنع الكبروي تام مطلقا أو غير تام مطلقا، أو ينبغي التفصيل في ذلك. واتضح لكم بأنه نحن نميل إلى التفصيل، لا أنه تام مطلقا ولا أنه غير تام مطلقا. أما فيما يتعلق بالمنع الصغروي وأنه أساسا لا ينعقد الظهور، وذلك لسبب أساس، وهو التقطيع الواقع في الروايات، خصوصا في الذين جمعوا هذه الروايات وبوبوها ضمن أبواب خاصة، حيث أنهم قطعوا الروايات وجعلوها في أبواب متعددة، وهذا لا أقل يضيع علينا جملة من القرائن فيما لو كانت هذه الروايات متصلة. طبعا لعله هناك مناشئ أخرى أيضا لعدم انعقاد هذا الظهور، يعني لبيان المنع الصغروي، ولكن الذي أكد عليه الأعلام في كلماتهم هذا المنشأ وهذا الملاك، وأجابوا عن ذلك بهذا الجواب، وهو أنه لو كان المقطع والمبوب لهذه الروايات إنسانا غير عالم أولا وغير مبال بأحكام الدين وبتراث أئمة الهدى، لكان لهذا الإشكال وجه وجيه، باعتبار أنه يقطع الرواية وهو غير عالم بالقرائن التي تحيط بهذه الرواية صدرا وذيلا. أما إذا كان المقطع أمثال الطوسي، المقطع والمبوب أمثال الكليني، هذه الطبقة الأولى من علماء مدرسة أهل البيت، علما وتقن وحرصا على تراث أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهؤلاء لا إشكال أنه إذا كانت هناك قرائن في هذه الروايات المطولة عند تقطيعها وتبويبها سوف يحافظون على تلك القرائن. لذا المرزا رحمة الله تعالى عليه في أجود التقريرات المجلد الثالث صفحة 159 هناك هكذا يقول: وأما ما أفاده من استلزام التقطيع لعدم حجية الظهور فهو على تقدير تسليمه أولا أخص من المدعى. لماذا؟ لأن كثير من الروايات لم تقطع عندنا ولم يقع فيها ما وقع في باقي الروايات لعدم وفائه بعدم حجية الأخبار غير المقطعة الموجودة في عصرنا. وقد نقل شيخنا الأستاذ، طبعا هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه عن المرزا، وقد نقل شيخ الأستاذ أنه كان عند المحدث الحاج مرزا حسين النوري ما يقرب من 50 أصلا من الأصول، الأصول الأولية التي لم يقع فيها التقطيع، مع أن استلزام التقطيع، وهذا هو الجواب الأساس، مع أن استلزام التقطيع للخلل في ظهورات الأخبار ممنوع جدا، فإن المقطعين هم العلماء الأخيار الملتفتين إلى ذلك، ولا محالة يلاحظون في تقطيعاتهم عدم الإخلال بتلك الظواهر. نعم، لو كان المقطع عاميا أو من لا يوثق بدينه لكان لاحتمال الخلل في تلك الظواهر مجال واسع، لكنه لا مجال لهذا الاحتمال إذا كان التقطيع من مثل هؤلاء العلماء الذين حازوا من مراتب العلم والتقى ما هي غاية المنى. إذن هؤلاء يعتقدون بأنه أساسا هذا الملاك وهذا المنشأ لا يمكن أن يكون، عليكم السلام، لا يمكن أن يكون منشأ لعدم انعقاد الظهور، يعني المنع الصوروي. طبعا هذا الكلام، تم هذا البيان الذي ذكروه لرد المنع الصوروي، هذا الكلام واقعا إن أردنا أن نعتمد عليه فهذا معناه أنه في فهم هذه الأخبار وفي ترابط هذه الأخبار ووجود القرائن وعدم وجود القرائن، عند ذلك لا بد أن نكون مقلدين لهؤلاء الأعلام. فإذا رأى أحد أنه لا محذور في ذلك أن نقلد هؤلاء الأعلام في فهمهم لهذه الروايات ولهذه القرائن، إذن فليرفع اليد عن ادعاء الاجتهاد المطلق في ذلك، لأنه في النتيجة واحدة من مقدمات الاستنباط عندهم هو الاعتماد على ماذا؟ على فهم هؤلاء الأعلام، خصوصا وهم يصرحون بأنه أساسا هل يمكن الاعتماد على اجتهاد الأصحاب في الاستنباط أو لا يمكن؟ هم ذكروا مرارا بأنه أساسا ينبغي لنا أن نرجع إلى ماذا؟ أن نرجع إلى أدلتهم، لا أن نرجع إلى فهمهم وإلى اجتهاداتهم. وهناك شاهد يتذكره الإخوة في محله عندما قالوا بأن هذه الروايات التي أعرض عنها الأصحاب، إذا يتذكرون إعراض الأصحاب قلنا كاسر، هناك كان إشكال يذكره البعض أنه من قال لكم أن هذه الروايات لو نقلت إلينا بالطريق المناسب لكنا نوافقهم سندا، أو قلنا نوافقهم ماذا؟ دلالة. يتذكرون فيما سبق في مسألة الإجماع أو الإعراض أو غيرها كانوا يقولون لعلهم اعتمدوا على رواية، هذه الرواية لم تصل ماذا؟ لم تصل إلينا. الجواب كان من أمثال السيد الخوئي بأنه هذه الرواية لو وصلت إلينا من قال أننا سوف نوافقهم سندا أو نوافقهم ماذا؟ دلالة، أو سندا ودلالة. الآن لا أعلم ماذا حدث أن هؤلاء قبلوا هذا التقطيع من هؤلاء الأعلام وسلموا أنه، مع أنه اجتهاد، ليسوا معصومين في هذا، وسلموا بذلك. المهم والأمر إليكم أيضا مرة أخرى هو أن هذا التقطيع واقعا هل يمكن أن يكون مانعا من انعقاد الظهور ولو في الجملة، ولو بنحو الموجبة أو السالبة الجزئية، أو لا يمكن؟ هذا تمام الكلام في هذا التفصيل الذي أشير إليه والذي ذكره بعض علمائنا الأعلام، وهو المحقق القمي، التفصيل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. التفصيل الثاني الذي لا توجد فيه أيضا مؤونة كثيرة هو التفصيل الذي ذكر بين ما إذا كان هناك ظن على الخلاف، وبينما إذا لم يكن هناك ظن على الخلاف، يعني إذا قام عندنا ظهور من الظهورات فإذا ظننا بالخلاف على ذلك الظهور فهل يكون ذلك مانعا من حجية ذلك الظهور أو ليس بمانع؟ طبعا في بعض كلماتهم نجد أنهم اشترطوا أكثر من ذلك، قالوا ليس فقط أن الظن بالخلاف مانع من حجية الظهور، بل يشترط أن يكون هناك ظن بالوفاق حتى يكون ذلك الظهور حجة. هذا التفصيل حاول الميرزا رحمة الله تعالى عليه في أجود التقريرات أن يفصل الكلام فيه. التفصيل هو هكذا: يدعي بأن الظهور إذا كان هناك ظن على خلافه فليس بحجة. طبعا لم يتضح من كلام المفصل أن المراد من الظن مطلق الظن ولو لم يكن ذلك الظن حجة كالقياس، فإنه يورث الظن ولكنه ظن ليس بحجة، أو المراد قيام الظن الحجة على الخلاف. على أي الأحوال، والأعلام أيضا بشحو العام لم يعرضوا لهذه المسألة بأنه عندما نقول إذا لم يكن هناك ظن على الخلاف ما هو مرادهم. ظاهر الأمر أن مرادهم هو الظن بالخلاف، الظن غير الحجة، وإلا إذا كان ذلك الظن ظنا قائم على أساس إمارة معتبرة شرعا فيقع التعارض. ماذا يقع التعارض؟ بين الحجتين، بين الإمارتين، بين الظنين، بين الكشفين. على أي الأحوال، الميرزا رحمة الله تعالى عليه ذكر في المقام بأنه نحن نقبل هذا التفصيل، ولكن لا بالبيان المتقدم بل ببيان آخر، وهو أنه إذا كان الظهور متعلقا بالأغراض المولوية وبالعلاقات التي تحكم الموالي بالعبيد فلا يشترط لا ظن بالوفاق ولا يكون الظن بالخلاف مانعا. بعبارة واضحة، إذا كانت هذه الظواهر مرتبطة بباب الأمور المولوية وبتنظيم علاقات الموالي بالعبيد، هذا الظن أو هذا الظهور حجة ولا يشترط فيه الظن بالوفاق، يعني لا الظن بالوفاق شرط في حجية الظهور، ولا الظن بالخلاف مانع من حجية هذا الظهور. هذا إذا كانت هذه الظواهر مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بباب الموالي والعبيد، بتنظيم علاقات المولى بعبيده. أما إذا كانت هذه الظواهر مرتبطة بالأغراض الشخصية لا بالأغراض المولوية وبتنظيم العلاقات بين الموالي والعبيد، ففي مثل ذلك بطبيعة الحال هنا يكون الظن بالخلاف مانعا، أو يكون الظن بالوفاق شرطا. هذا المعنى أشار إليه في أجود التقريرات المجلد 3 صفحة 161. هناك بعد أن ذكر بأنه فتحقيق الحال فيه أن يقال، قال: ولكن الحق في المقام هو التفصيل بين الظهورات الصادرة عن الموالي إلى العبيد كالأخبار الواردة من المعصومين، بحيث يكون المقام مقام الاحتجاج من المولى على العبد، أو العكس مقام احتجاج العبد عن ماذا؟ على المولى، يعني تنظيم علاقات العبيد بالموالي. فيلتزم فيها بعدم التقيد، يعني لا الظن بالوفاق شرط ولا الظن بالخلاف ماذا؟ مانع. وبين الظهورات التي لا يكون لها ارتباط بمقام الاحتجاج، بل يكون الغرض فيها كشف المرادات الواقعية وترتيب الأثر على طبقها، كما إذا فرضنا وقوع كتاب من تاجر إلى تاجر آخر بيد ثالث فأراد كشف ما فيه من تعيين الأسعار، فإنه إذا احتمل إلى آخره. هنا يقول بأنه في الأغراض الشخصية نحن إن لم نقل بأن الظن بالوفاق شرط فلا أقل نقول بأن الظن على الخلاف ماذا؟ مانع. أما فيما يتعلق بملاكات الأمور المولوية لا، فالأمر ليس كذلك. إذا كانت هناك إمارة أو كان هناك ظهور فهذا الظهور حجة، سواء كان هناك ظن على وفاق ذلك الظهور أم لم يكن، سواء كان هناك ظن على الخلاف عليه أم لم يكن. قد يناقش هذا الكلام بهذا البيان، تفتوا جيدا، قد يناقش هذا الكلام ببيان أن الأصول والقواعد عند العقلاء ذكرنا مرارا أنها ليست قائمة على أساس التعبد المحض، وإنما قائمة على أساس ملاكات الكشف والطريقية إلى الواقع. هذا هو ملاك الحجية عند العقلاء، عندما يقولون الظهور حجة أو عندما يعتمدون على خبر الواحد أو خبر الثقة وغير ذلك من الأصول والقواعد العقلائية. اعتمادهم إنما هو على أساس الكاشفية والطريقية إلى الواقع، لا على أساس التعبد المحض. بناء على هذه المقدمة نسأل، أن الظن بالوفاق أو أن الظن بالخلاف هل هو الشرط أو مانع أو ليس كذلك؟ أي منهما؟ يعني للاعتماد على ظهور من الظهورات، للاعتماد على أصل من الأصول العقلائية، هل أن الظن بالخلاف مانع؟ أن الظن بالوفاق شرط أو ليس بشرط؟ يعني بعبارة أخرى، هل أن الظن بالوفاق مؤثر على الكاشفية؟ هل أن الظن بالخلاف مانع عن الكاشفية أو ليس كذلك؟ فإن كان مؤثرا في الكاشفية أو مانعا عن الكاشفية فلا فرق بين أن يكون في الأغراض المولوية أو أن يكون في الأغراض ماذا؟ الشخصية. وإن كان مانعا أيضا لا فرق بين أن يكون هذا أو أن يكون ذاك. إذن التفصيل ما هي نكتته في المقام؟ هذا التفصيل الذي ذكره المرزا. نحن ندور مدار كاشفية هذه الأصول والقواعد العقلائية، فإذا كان الظن بالخلاف مانعا عن مثل هذا الكشف فهو مانع، سواء كان في الأغراض التكوينية الشخصية أو في الأغراض ماذا؟ المولوية. وإن لم يكن مانعا من الكشف عن الواقع أيضا لا فرق بين أن تكون في هذه الأغراض وبين أن تكون أين؟ في هذه الأغراض. هذا هو الإشكال، إلا أن هذا الإشكال غير وارد على المرزا، وكلام المرزا تام ومتين. وتوضيحه هو أنه أساسا نحن عندما نقول أن الأصول العقلائية والقواعد العقلائية ليست قائمة على أساس التعبد، وإنما هي قائمة على أساس الكاشفية والطريقية، السؤال الذي يطرح الكاشفية عند من؟ الكاشفية عند المولى أو الكاشفية عند المكلف عند العبد، أي منهما؟ نحن عندما نقول أن هذه القواعد أساسها هو الكاشفية، أساسها هو الطريقية إلى الواقع، وهنا يأتي السؤال: أن تكون كاشفا وطريقا إلى الواقع، من يعين ذلك؟ الذي يعينه هو المولى أو الذي يعينه هو من؟ هو العبد. هنا في مقام الجواب نقول بأن هذه الكاشفية عند المولى أو العبد يختلف حالها باختلاف الأغراض. إذا كان الغرض غرضا شخصيا فلا بد أن يكون لحاظ الكاشفية عند من؟ عند ذلك الشخص، هو الذي يريد أن يعمل بهذا الظهور أو بهذه العبارة أو بهذه القاعدة. فعندما نقول أنه حجة، يعني حجة عند من؟ عند صاحب هذا الغرض الشخصي، يعني عند ما عند من يتأمل له الغرض من خلال هذا الطريق. وهذا الغرض أي غرض؟ غرض مرتبط بهذا الشخص، فلا بد أن يحرز هذا الشخص أن هذا الطريق ما هو؟ يحرز غرضه أو لا يحرز غرضه. وعندما نأتي إلى الأغراض الشخصية نجد في الغرض الشخصي إذا كان هناك ظن على الخلاف فصاحب الغرض الشخصي يمكنه الاعتماد على هذه الكاشفية والطريقية أو لا يمكنه، لا يمكنه. وهذا تابع لأهمية الغرض وعدم أهميته، فكلما كان الغرض الشخصي أكثر أهمية كلما كان الاحتياط ماذا؟ أقوى وأشد. وكلما كان الغرض الشخصي أقل أهمية تجد أنه يقل، تقل العناية والاهتمام بالكاشف. أما عندما نأتي إلى الأغراض المولوية وإلى ما يتعلق بالأغراض المولوية، فعندما نقول بأن هذا الطريق حجة، يعني أن الذي جعله حجة لابد أن يكون محرزا ماذا؟ محرزا لغرضه. سواء كنت أنا العبد، أنا الذي أريد أن أعمل بهذا الظهور، سواء كنت أرى أنه يوجد ظن على خلافه أو لا يوجد، لابد أن نرى أن المولى الذي جعل الحجية لهذا الطريق، هل جعل الحجية لهذا الطريق وأخذ فيه ظن الشخص أو أخذ فيه ظن ماذا؟ ظن النوع، أي منهما؟ فإن كان المولى الذي جعل الحجية لهذا الطريق، ما معنى جعل الحجية؟ يعني وجد أن هذا الطريق من الطرق التي تكشف عن الواقع في الأعم الأغلب بدرجة معتد بها، هو الذي عند ذلك هو الذي يشخص أن هذه الكاشفية موجودة أو غير موجودة. سواء أن العبد كان يرى وجود تلك الكاشفية أم لا يراها. إذن نحن عندما نقول أن الأصول العقلائية قائمة على أساس الكاشفية والطريقية، الكاشفية والطريقية عند من؟ إذا كان الغرض غرضا شخصيا فمركز، فالذي يحدد الكاشفية من؟ صاحب الغرض الشخصي. أما إذا كان الغرض غرضا مولويا فكاشفية ذلك الطريق وطريقيته إلى الواقع تقع على عهدة الجاعل الحجية له، لا على عهدة الذي يريد أن يعمل. وهو يرى بأن الظن النوعي كاف في الحجية، سواء كان هناك ظن شخصي على الوفاق أم لم يكن، كان هناك ظن شخصي على الخلاف أم لم يكن. فهذا التفصيل الذي ذكره المرزا يكون تفصيلا تاما، ولكنه بإضافة هذه النكتة التي أشار إليها بنحو أو بآخر سيدنا الشهيد في تقريرات بحثه، ولكن مع بعض الاختلاف في البيانات على أي الأحوال. هذا هو التفصيل الثاني الذي ذكر في المقام، وقد اتضح بأنه تفصيل على إطلاقه غير تام. نعم، لا بد أن يفصل بهذه الطريقة التي أشير إليها. التفصيل الثالث فيما يتعلق بالتفصيل الثالث، وهو التفصيل بين ظواهر الكتاب وبين ظواهر غير الكتاب. هذا التفصيل الذي هو معركة الآراء بين علمائنا الأصوليين والمحدثين. قبل الدخول في هذا البحث، أنا بودي أن أشير إلى بعض المقدمات. إذا يتذكر الإخوة، نحن في مقدمة أبحاث هذه الدورة قلنا بأن المباحث التي تطرح في علم الأصول ليست هي بالضرورة تختص بمسائل أو مباني استنباط الحكم الشرعي، وإنما هناك جملة من المسائل والمباحث والقواعد التي نقحت في مسائل علم الأصول، ولكن لها دور أكبر من مسألة استنباط الحكم الشرعي. وإذا يتذكر الإخوة، أشرنا إلى ذلك بمثالين. المثال الأول مسألة حجية الظواهر، والمثال الثاني مسألة حجية خبر الثقة. قلنا أن هاتين المسألتين وإن عرضتا في علم الأصول بعنوان أنها قواعد مختصة أو عناصر مشتركة في عملية الاستدلال الفقهي خاصة، إلا أنها ليست كذلك، فإنه هذه القواعد يمكن الاستناد إليها في غير عملية الاستدلال الفقهي خاصة. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أنه الحجية، إذا يتذكر الإخوة أيضا في مقدمة هذه الأبحاث ذكرنا بأنه تارة تطلق الحجية ويراد منها الحجية الأصولية، يعني الحجية بلحاظ علم الأصول التي عبرنا عنها أنها مرجعها إلى التنجيز والتعذير، وأخرى تطلق الحجية ويراد منها الكاشفية عن الواقع، وأن هذا الطريق من الطرق التي اعتمد عليها المتكلم للكشف عن الواقع من خلال هذا الطريق. وهنا عندما نتكلم نحن عن حجية الظواهر، إذا كان الحديث مرتبطا بالأحكام الفقهية خاصة، فالمراد من الحجية ماذا؟ المنجزية والمعذرية. ولكن نحن في نظرنا ينبغي أن نوسع الدائرة عندما نبحث في حجية ظواهر القرآن الكريم، لأن هذا الكتاب العزيز الذي بأيدينا ليس هو كتاب فقه خاصة، بل هو كتاب لكل معارف الدين أعم من أن تكون هذه المعارف مرتبطة بالأبعاد العقائدية أو بالأبعاد الأخلاقية أو بالأبعاد الفقهية أو بجوانب أخرى من الحياة أشار إليها القرآن الكريم. إذن عندما نقول أن البحث في ظواهر القرآن الكريم وأنها حجة أو ليس بحجة، نحن نقصد، وإن كان كلمات الأصوليين عندما يبحثون قصدهم ماذا؟ الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، ولكن نحن عندما نقول حجة مرادنا الاستناد إلى هذه الظواهر للكشف عن هذه الحقائق والواقعيات، أعم من أن تكون متعلقة بأمر فقهي أو أخلاقي أو عقائدي وقلبي. على أي الأحوال، هذه همات النقطة الثانية. لذا في اعتقادنا أن هذه المسألة وهي مسألة حجية الظواهر، كما أنها تكون مسألة من مسائل علم أصول الفقه بلحاظ التنجيز والتعذير، هي أيضا مسألة من مسائل علم أصول التفسير باعتبار أنها تدخل في عملية أو في قواعد التفسير كما أنها تدخل في قواعد استنباط الحكم الفقهي. طبعا هذه القاعدة أيضا يمكنها أن تدخل في موارد أخرى، ولكن الآن من باب الحاجة أنا دا أشير إلى ذلك. من هنا أنا بودي ولو لدقائق، عندنا وقت، ولو لدقائق أن أشير إلى ما أعتقده من ضرورة علم أصول التفسير. يعني كيف أن علماءنا قدس الله أسرارهم أسسوا علما بعنوان علم أصول الفقه، وتطور الفقه عندنا إلى هذا المستوى ببركة ذلك التحقيق الذي حقق في مسائل علم أصول الفقه. كذلك إذا أردنا للتفسير عندنا، لعلم التفسير عندنا أن يتطور وأن يصل إلى نضجه وإلى كمال نضجه، فلا طريق لنا إلا ماذا؟ إلا أن نؤسس علم أصول التفسير وقواعد التفسير. طبعا هناك كثير من الأبحاث والدراسات والكتب التي حاولت ذلك، ولكنه إلى الآن لم يدرس هذا كعلم مستقل، وأن الشخص إذا أراد أن يدخل عملية التفسير لابد أن يكون قد انتهى من مثل بياني من مثل هذه القواعد، وإلا لو لم يحدث ذلك لبقيت هذه الفوضى في التفسير عندنا قائمة وستبقى وتستمر ما لم ينقح لها قواعد في عملية التفسير. أنت الآن في مسألة الفقه عندما تأتي إلى شخص مباشرة أول ما تسأله في النتيجة تقبل بحجية القياس أو لا تقبل، تقبل بحجية خبر الثقة أو لا تقبل، تقبل بحجية الظواهر أو لا تقبل، تقبل بأن المقيد يقيد المطلق أو لا تقبل، تقبل عشرات القواعد. إذا انتهينا من هذه القواعد عند ذلك ندخل معه ماذا؟ إلى البحث الفقهي. وإلا بينكم وبين الله أن شخصا لا يعرف هو قواعده في عملية الاستنباط أو لا تعرف قواعده في عملية الاستنباط، أساسا يمكن الحديث معه أو لا يمكن؟ الحديث مغلق، يبقى الباب مغلق، ثم هو أيضا يتناقض ويتهافت وتختلف آراؤه. وبتعبير أعلامنا، ما لم يتنقح عندنا علم الأصول، علم أصول التفسير، يلزم ما لزم في الفقه عند أوائل تكونه واستمر، وهو أن يكون لكل فقيه آراء بعدد كتبه. لماذا أن هذه الحالة الآن لا تجدوها في مثل هذه العصور؟ لماذا أن الفقيه لا تتعدد آراؤه الفقهية بتعدد ماذا؟ كتبه الفقهية، لأن القواعد نقحت، لأن الموازين والضوابط اتضحت. أما في ذلك الزمان ليس الأمر كذلك. من هنا أشير ولو بنحو الإجمال إلى بعض هذه القواعد، الإخوة إذا كان بإمكانهم العمل عليها فواقعا مفيدة جدا تخدم عندنا هذا الكتاب المبارك، الذي وإن كان بحسب الظاهر نحترمه كثيرا، ولكنه من الناحية العلمية كتاب مهمل إلى الآن ما بين أيدينا. القاعدة الأولى، طبعا بعد الانتهاء من أن هذا القرآن كتاب معجز وأنه لم يقع فيه التحريف، هذان أصلا كأننا انتهينا منهما. بعد الانتهاء من هذين الأصلين، الأصل الأول الذي ينبغي أن نقف عنده هو أن هل أن ظواهره يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن، هذا الأصل الأول. وإلا لو أغلق باب الظواهر في القرآن الكريم التي تشكل العمود الفقري لبيانات القرآن الكريم، لأغلق باب الاعتماد على القرآن الكريم إلا ما ندر. فالأصل الأول أن نقبل أن ظواهر القرآن ولو في الجملة، الآن أقول لابد أنه يمكن الاعتماد عليها، يعني حجة. ومرادنا من الحجية ليس المنجزية والمعذرية، وإنما المراد ماذا؟ الكاشفية، أن هذه الظواهر توصلنا إلى الواقع كما أن النص يوصلنا إلى الواقع. الأصل الثاني الذي ينبغي أن نقف عنده في علم أصول التفسير، إذا كانت هذه الظواهر حجة، إذن كيف نفهم القرآن الكريم؟ ما هي طريقة فهم القرآن الكريم؟ وقعا هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى رسائل وكتب مستقلة لبيانها. هذا النص الذي بأيدينا، هذا النص الذي بأيدينا، هذا الكتاب العزيز، كيف نفهمه؟ ما هي الطريقة التي نعتمدها لفهم ماذا؟ لفهم القرآن الكريم. أنتم تعلمون أنه واحدا من أهم النظريات التي حاول المسلمون، تقريبا كل المحققين في علم التفسير حاولوا أن يقتربوا منها أو يبتعدوا بشكل أو بآخر إلا الأقلون منهم، وهو أن يعتمد القرآن في فهم القرآن. يعني نظرية تفسير القرآن بالقرآن، نظرية أن القرآن يفسر بعضه بعضا، نظرية أن القرآن يشهد بعضه على بعض، نظرية أنه ينعطف بعضه على بعض. ولكنه كما هي في أي بحث علمي، هذه الحقيقة وهي تفسير القرآن بالقرآن وجدت فيها أربع نظريات، يعني أربع قراءات توجد لمعنى فهم القرآن أو تفسير القرآن بالقرآن. بعض يتصور هذه الجملة تفسير القرآن بالقرآن فالأمر واضح بديهي، لا، ليس الأمر كذلك. أساسا لابد أن نعرف ما هو دليل هذه القاعدة، وما هو المراد من تفسير القرآن ماذا بالقرآن. فإذا قبلنا هذا المنهج، مرة لا نقبل لابد أن نبحث عن منهج آخر، ومرة نقبل، هنا يأتي هذا السؤال. إذا قبلنا، إذا كان القرآن يفسر بعضه بعضا بأي طريقة من الطرق، بأي قراءة من القراءات، الإخوة الذين يقرؤون اللغة العربية أنا أنصحهم بقراءة هذه 200 صفحة أو 250 صفحة من الجزء الأول لكتاب الرحيق أو رحيق مختوم لشيخنا الأستاذ الشيخ جوادي، لأنه الرجل التفت أو ملتفت إلى هذه الحقيقة، السيد الطباطبائي ملتفت إلى هذه الحقيقة، حاول في مقدمة تفسيره في حدود 250 صفحة أن يبين قواعد التفسير، وبتعبيرنا علم أصول التفسير، وهناك أشار إلى هذه النظريات الأربع التي نقولها في كيفية فهم القرآن بالقرآن. هنا يأتي هذا السؤال، إذا كان القرآن يفسر بعضه بعضا، إذن ما هو دور العقل في فهم القرآن؟ هل له دور أو ليس له دور؟ ما هو دور العترة وبيانات الرسول الأعظم في فهم القرآن، مع الأخذ بعين الاعتبار حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذا كان القرآن بيانا تبيانا نورا مبينا عربيا إلى آخره، ما الحاجة إلى العترة؟ ما الحاجة إلى العقل؟ ما الحاجة إلى الكشف؟ كثير الآن من ادعاءات العرفاء أنهم فهموا حقائق القرآن، من أين؟ ما هو دور الكشف في فهم القرآن الكريم؟ أكثر من ذلك، هناك الآن مجموعة من الكتب التي كتبت، وخصوصا محاولة لفهم عصري للقرآن وغيرها، اللي طلعت قبل 30-40 سنة، هاي الموجة التي كانت رهيبة في تأثير العلوم الطبيعية على العلوم ماذا؟ على العلوم الدينية، وتفسير العلوم والمعارف الدينية على أساس ماذا؟ تجريبي وطبيعي. الإخوة إذا يرجعون إلى أمثال تفسير الطنطاوي وجواهر القرآن، جواهر تفسير الجواهر وأمثال هذه التفسيرات، عند ذلك سيتضح لهم تأثير العلوم الطبيعية في فهم ماذا. من هنا يطرح هذا التساؤل: ما هو دور العلوم الطبيعية في فهم القرآن الكريم؟ هذه هي القاعدة الثانية، وهناك قواعد أخرى إن شاء الله نشير إليها، والحمد لله رب العالمين.